السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا وقفنا على القسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، وهو المعضل، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ رحمه الله: والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد، إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلاً فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكن يشترط عدم التوالي. ثم إن السقط طيب من الإسناد،
كما رأينا أن هناك أنواعا من السقط في الإسناد تتنوع بتنوع مجيئها في الإسناد وببعض الأوصاف الأخرى، وكلها تعد من الانقطاع في الإسناد، ولكن صار لكل واحد منها تسمية خاصة حتى تميزه عن الآخر، لأنها تختلف من حيث القوة والضعف في تأثيرها في اتصال السند. وهذا الذي تكلم عليه الحافظ ها هنا، وهو المعضل الذي يكون السقط فيه في ثنايا الإسناد حتى لا يكون معلقا ولا مرسلا، لأنه قد يشترك مع المعلق والمرسل، فإن كان هناك سقط باثنين متواليين أو أكثر من بداية الإسناد فهو معلق ومعضل في آن واحد، ولكن إذا سمي معلقا فهو أحسن حتى يتميز عن المعضل الذي ينبغي أن يكون وصفه مرتبطاً بالسقط في وسط السند. وهكذا ضده إذا كان السقط في أعلى الإسناد وتبين أن السقط باثنين أو أكثر فإنه يكون معضلاً، ولكن يسمى مرسلاً، وقل أن يكون هناك من سماه معضلاً، والسبب الجهل بعدد المحذوف، فلو علم من الساقط من الإسناد لكان هناك إسناد آخر متصلا أو على الأقل تضيق فيه دائرة السقط. فإذا وجدنا على سبيل المثال قتادة يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أهل العلم من يقول عن مراسيل قتادة إنها معضلات، لأن قتادة ما سمع إلا من أنس، هذا باتفاق، ويقال إنه سمع من صحابي أو صحابيين آخرين كعبد الله بن سرجس ونحوه، على خلاف في هذه المسألة. إذن قتادة من صغار التابعين، وكما ذكر الذهبي أن مراسيله معاضيل، يعني أن الانقطاع يكون فيها كبيرا، إذ إنه في الغالب يكون على الأقل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي، وربما كان أكثر من ذلك. لكن ما الذي أدرانا أنه صحابي وتابعي؟ هذا لا يتبين إلا بوجود إسناد يدل على ذلك، مثل أن نجده مرويا عن قتادة عن ذلك التابعي عن الصحابي. إذن صارت العمدة على ذلك الإسناد، ويكون الكلام على الحديث في الاختلاف في وصله وإرساله، أو ربما وجدنا أن قتادة يرويه عن تابعي والتابعي ذاك يرسله، فهذا يتبين معه أن قتادة لا يمكن أن يكون هذا الحديث مما أخذه عن أنس مثلا، لأن بينه وبينه من المؤكد هذا التابعي الذي سمي في إسناد آخر وهلم جرا. وعلى كل حال فتسمية هذا مرسلا هي الأليق به، لكن ربما كان هناك من أهل العلم من يفرق بين التابعين، فإن كان التابعي كبيرا أو على الأقل متوسطا كالحسن البصري وابن سيرين سماه مرسلا، وإن كان صغيرا كقتادة والزهري وربما مجاهد أيضا فإنهم يسمون مراسيلهم معاضيل، والله تعالى أعلم. أما إذا كان السقط من وسط السند باثنين فصاعدا، فإما أن يكون هذا السقط بالتوالي، يعني يكون الاثنان متواليين واحد مجاور للآخر، فهذا هو المعضل. وربما كان الساقط أكثر من اثنين، وكل هذا لا يخرجه عن تسمية المعضل. لكن إذا كان السقط بغير توالي، مثل أن يكون واحدا ثم يليه شيخ آخر سمي ثم السقط الثاني، وربما أيضا كان ثلاثة فيكون بينهما أيضا شيخ آخر ثم يأتي السقط الثالث، فهذا يسمى منقطعا. وهذه عبارة عن اصطلاحات يعني تكون في مثل هذه التسميات، وإلا فإن الحديث إذا سقط منه اثنان أو أكثر، وسواء كان ذلك في موضع واحد أو في أكثر من موضع، صار الحديث هالكا في مثل هذه الحال. لكن يعني هكذا فرق أهل العلم بين هذا وذاك، وخاصة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن صنف في تلك الحقبة. وأما قبل ابن الصلاح فإنه قد يعز ويعسر أن تجد أحدا فرق مثل هذا التفريق، والله تعالى أعلم. تفضل.
ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا، وليست له منه إجازة ولا وجادة. ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلس بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس، ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي أي جازم لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد.
أحسنت. طيب، ذكر عندنا هنا ثلاثة أنواع من السقط. الأول المنقطع، وإن لم يسمه صراحة فيما قرئ علينا، ولكنه قال: ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته. وهذا بيناه، قلنا إن السقط على قسمين: إما سقط جلي واضح بين، أو سقط خفي. فيقول سقط هنا إما أن يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، يعني يحصل الاشتراك من الجميع لأنه بين، ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، فإذا كان لم يعاصره مثل ما قلناه عن رواية من؟ عن رواية البخاري عن الإمام مالك، لأن ولادة البخاري بعد وفاة الإمام مالك ب15 سنة، فهنا ليس فيه معاصرة، فهذا هو المنقطع، وهذا الذي يميزه عن المرسل الخفي وعن المدلس، بأن يكون هناك عدم معاصرة، أو يكون خفيا، يعني أو يكون السقط خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وهذا كما قلنا في نوعين من الأنواع، ما هما؟ المرسل الخفي والمدلس. نعم. قال: فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره، هذا واضح بين، البخاري مع مالك ما أدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمع وليست له منه إجازة ولا وجادة. هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون في المرسل الخفي لا في المنقطع، لأن الفرق بين المنقطع والمرسل الخفي بوجود المعاصرة، فإن كانت هناك معاصرة ولكن لم يحصل التلاقي فهذا هو المرسل الخفي، وإن لم تكن هناك معاصرة فهذا هو المنقطع. قال: ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. نعم، كيف نستطيع أن نعرف أن هناك معاصرة أو غير معاصرة إلا بالتاريخ؟ والتاريخ هو سلاح المحدثين الذي يكشفون به كذب الرواة، ويكشفون به غير ذلك من أنواع السقط، فكثير منها يتضح بالتاريخ، ووجود التاريخ عند المحدثين يخدمهم في قضايا كثيرة لا مجال الآن لذكرها، ولكن قد تأتي تبعا في كل نوع من الأنواع. قال: وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. أي نعم، يعني حينما يسأل إذا روى عن شيخ: أين لقيت هذا الشيخ؟ متى لقيته؟ وهكذا، مثل ما أن سفيان بن عيينة ذكر له أن رجلا ها هنا يروي عن عبد الله بن طاووس، وهو أبو حذيفة إسحاق بن بشر الخراساني، قال: سلوه متى ولد؟ فذكر تاريخ ولادته، فقال: هذا يزعم أنه سمع من عبد الله بن طاووس بعد أن توفي بسنتين، لأن وفاة عبد الله بن طاووس فيما يظهر كانت سنة 24 و100، وولادة هذا كانت في سنة 26 و100، فانكشف أمره، مع العلم أن التاريخ يحتاج معه إلى أكثر من سنتين، لأنه لا يعقل أن يكون منذ أن ولد يستطيع أن يسمع، فلا بد أن يكون هناك سن للتحمل أيضا. والشاهد أن التاريخ يكشف كذب الرواة. إذن صار عندنا الآن هنا قسمان: المنقطع والمرسل الخفي، والفارق بينهما أن المنقطع ليس فيه معاصرة، والمرسل الخفي تكون فيه معاصرة لكن ليس هناك لقاء. وبهذا يتبين أيضا الفرق بين المرسل الخفي وبين المدلس. فالفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن المدلس يكون فيه لقاء بين الراوي ومن روى عنه، وما دام فيه لقاء فمن المؤكد أن هناك معاصرة، فتتوفر المعاصرة واللقاء في المدلس. وأما في المرسل الخفي فتتوفر المعاصرة دون لقاء، وفي المنقطع لا لقاء ولا معاصرة. فهذا هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. طيب، قال: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس، يعني من أنواع السقط الخفي، المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه، يعني أنه أخفى العيب. وهذا أحد أسباب التسمية فيما قيل، وقيل إن هذا من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، واختلاط النور بالظلام أيضا يخفى معه المرئي وتنعدم معه أو تكاد تنعدم الرؤية، والله تعالى أعلم. مثل ما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا يعرفنا من الغلس، يعني النساء إذا خرجنا من الصلاة. وقيل إنه مشتق من إخفاء العيب في السلعة، أو مأخوذ من إخفاء العيب في السلعة، فكأن الذي يسقط راويا من الإسناد يخفي ذلك العيب الذي في الإسناد، إذ في الغالب أنه لا يسقطه إلا لأنه يراه عيبا، فقد يكون هذا الراوي غير ثقة فيسقطه والعيب ها هنا واضح، وقد يكون ثقة فيسقطه، لكن يسقطه لأي شيء، لأسباب عدة، مثل أن يكون يطلب علو الإسناد، أو يستعيب أن يكون بينه وبين شيخه واسطة، يعني كأن الناس إذا نظروا إلى وجود واسطة بينه وبين شيخه قالوا: هذا مما فاتك من العلم ونحو ذلك، فيستعيب هذا فيسقط ذلك الراوي، وعنده أن إسقاطه لا يضر لأنه ثقة. وربما أسقط الراوي لأنه أصغر منه أو لأنه قرينه، فيستنكف أن يروي عن قرينه أو عن من هو أصغر منه، وربما كان ذلك الراوي المسقط تلميذا لهذا الشيخ. ولهذا لما روى سفيان بن عيينة عن الزهري سألوه: هل سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعبد الرزاق تلميذ سفيان بن عيينة. فهذا أيضا قد يكون أحد أسباب السق. ومن الأسباب أن يكون شاركه في الرواية عن هذا الشيخ من هم أصغر منه سنا، فيسقط هذا الشيخ بينه وبين شيخه حتى لا يكون لأولئك تميز ومساواة له، وهو أكبر منهم سنا، وربما كان في طبقة شيوخهم، وهذا يحصل. فبعض تلاميذ الرواة بعض الأحيان يروون عن شيوخهم فيساوونهم، مثل يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هو في الغالب يروي عن أبيه، أبوه هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ولكن في بعض الأحيان يشارك أباه في الرواية عن شيخ، لأن أباه فيما يظهر كان يأخذه معه في الرحلة فيسمع مع أبيه. كذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم كان أبوه يأخذه معه في الرحلة فيسمع مع أبيه، ولذلك كثيرا ما تجدونه في كتاب الجرح والتعديل يقول عن الراوي: كتبت عنه مع أبي، فيشترك مع أبيه في الرواية عنه. ولعل من أبدع ما هنالك ما جاء في أحد الأحاديث، وأظنه حديث الدين النصيحة، من الذي سألنا أنت شيخ الأسانتني عن الدين النصيحة؟ هذا مما قال فيه سفيان بن عيينة لسهيل بن أبي صالح: إن عمرا حدثني عن أبيك، حدثني عن فلان عن أبيك بحديث، وذكر الحديث، وإني أريد أن أخذه منك بعلو، أختصر رجلا، يعني بدلا من أن يكون بيني وبين أبيك رجلان وهو عمرو بن دينار والراوي الآخر، فأريد أن تكون أنت فقط الواسطة بيني وبين أبيك، فأعلو برجل. فقال له سهيل بن أبي صالح كلام معناه إني سأعلو بك أكثر من هذا. فهذا الحديث قد سمعته أنا مع أبي من الشيخ نفسه، فاختصر عليه رجلين. فهذا يعني يحصل، ولكن في بعض الأحيان وليست كثيرة. على كل حال، الأسباب الحاملة على التدليس بالذات تدليس الإسناد كثيرة، أهمها ما ذكرته لكم، وهناك قسم آخر هو تدليس الشيوخ، لا إذا تكلم عنه نذكر أيضا بعض أسبابه، والله تعالى أعلم. طيب، قال: واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. وكما قلت أيضا يؤخذ من تدليس الذي هو إخفاء العيب في السلعة. قال: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. أي أن الراوي إذا كان لم يسمع هذا الحديث من شيخه وقال فيه سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك، فإن هذا كذب، ومثل هذا يجرح به الراوي وتسقط روايته إذا كان متعمدا لذلك. ولكن إنما صار النقاش لهذه القضية لأن المدلس يعمد إلى صيغة تحتمل اللقاء وتحتمل عدم اللقاء، مثل عن، فإذا قال في روايته عن شيخ عن فلان احتمل السماع وعدم السماع، ونحن لا ندري هل سمع أو لم يسمع. فهنا ناقش المحدثون قضية العنعنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وخلصوا فيها إلى هذه النتيجة، وهي أنها إن صدرت من غير مدلس وكان هناك لقاء، هذا بناء على القول الراجح، فإنها محمولة على الاتصال. إذن يهم في هذا الموضوع معرفة المدلسين وما هو التدليس والأحكام المتعلقة به. ولم يعرف هنا التدليس، لكن إذا أحببتم أن تكتبوا تعريفه، فيقال فيه رواية الراوي، التدليس هو رواية الراوي عمن لقيه، رواية الراوي عمن لقيه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال، وهذا فيما لم يسمعه. إذن يكون حدث عن شيخ لقيه لكن حدث عنه بشيء لم يسمعه منه، واستخدم هذه الصيغة كعن وقال وأن أيضا وهكذا، مع العلم أن مرتبطة بقال، لأنها لا يتصور أن تأتي مجردة عنها. قال: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. ظاهر هذا الكلام من الحافظ بن حجر أنه يسير على طريقة الإمام الشافعي حينما قال: من دلس لنا مرة فقد أبان لنا عورته. فبمجرد معرفة أن الراوي يدلس ولو حصل منه هذا قليلا كمرة ونحوها، فإنه يحكم عليه بأنه مدلس. ولكن أهل العلم فرقوا بين من كانت عادته التدليس وبين من صدر منه نادرا أو كان ذلك قليلا منه. فمن كان صدر منه ذلك نادرا ونحوه، فإن عنعنته تحمل على السماع إلا فيما نبه عليه أهل العلم بأنه لم يسمعه. نعم، قد يعترض معترض ويقول: ما الذي أدراني أن هذا مما سمعه أو لم يسمعه؟ فقد يختلج في النفس أن هذا مما لم يسمعه، فكيف أحملها على السماع؟ نقول أيضا في المقابل: كيف نرد هذه الأحاديث الكثيرة لهذا الراوي وهذا إنما يحصل منه نادرا؟ هذه مفسدة أيضا. وفي الغالب أن أمره سينكشف إذا كان لم يسمع ذلك الحديث من شيخه. وفي الغالب أيضا أن من كان يسقط الضعفاء فإنه لا يكون ذلك نادرا منه، وإنما يكثر منه وينكشف أمره، فهذا مستثنى ويتميز ويعرفه أهل العلم. وأما من يحصل منه ذلك نادرا فإنه سيكون مسقطا لراو ثقة، ولا يتصور أنه يسقط راويا ضعيفا، فإن من كان هذا من عادته فإنه سيكثر من التدليس، وأما من قد يسقط راويا ضعيفا فإنه قد يسقطه لسبب من الأسباب التي ذكرت أكثرها، ومثل هذا لا يكون من عادة هذا الراوي بحيث يكون مكثرا من التدليس، وإنما صنع ذلك لأمر حصل له فتجوز تسامح أخطأ لنسميه ما نسميه. ويهم في هذا أيضا معرفة شيوخ الراوي الذي وقع منه التدليس، فإنه إذا روى عن شيخ كبير من شيوخه قد لازمه وأطال ملازمته، ففي الغالب أنه يكون ليس بينه وبينه أحد، وإنما قد يقع منه التدليس في من لم تطل ملازمته له، لأنه قد يكون فاته منه أحاديث. ولهذا يأتي أهل العلم للرواة الذين عرفوا بالتدليس كالأعمش ويفرقون بين ما رواه عن كبار شيوخه وعما رواه عن غيرهم، فإن كانت روايته عن كبار شيوخه احتملوا عنعنته، مع العلم أن الأعمش شديد التدليس لأنه أحيانا يسقط ضعفا وأحيانا يسقط أكثر من واحد، فتلميذه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير تعجب من الأعمش، يقول: كنت حدثته بحديث عن الحسن بن عمارة عن مجاهد، قال: فلقيني أهل الحديث في العشي وهم يقولون حدثنا الأعمش عن مجاهد، فكم أسقط؟ أسقط راويين، تلميذه أبا معاوية والحسن بن عمارة، ليس هذا فقط بل الحسن بن عمارة متروك. فهذه من الإشكالات التي تقع من الأعمش، لكن إذا كانت روايته عن كبار شيوخه كأبي وائل شقيق بن سلمة وكأبي صالح ذكوان السمان وكإبراهيم بن يزيد النخعي وأمثال هؤلاء الذين أطال ملازمتهم، فإن عنعنته عنهم تحمل على السماع. وأما إذا روى عن بعض الصغار من شيوخه ليسوا هم الصغار في السن وإنما الصغار بالنسبة له مثل مجاهد، فإنه قد يقع منه التدليس لأنه قليل السماع من مجاهد، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إنه لم يسمع من مجاهد إلا 4 أحاديث، وهناك من أهل العلم من أوصلها إلى 20 حديثا كالبخاري يقول إنه سمع من مجاهد 20 حديثا، وأما الذي قال 4 أحاديث فهو أبو حاتم أو أبو زرعة أو كلاهما. فهذا دليل على أنه قليل التحديث أو قليل السماع من مجاهد، وهنا لا بد من التشديد في عنعنة الأعمش عن مجاهد. أما إذا روى عن كبار شيوخه فإنه يمكن أن يتسمح في عنعنته إلا إذا تبين بطريق آخر أن هذا مما لم يسمعه، وهذا ينكشف بإذن الله تعالى. وقد وقع هذا في حديث أخرجه ابن خزيمة في بداية صحيحه في كتاب الطهارة، وهو حديث ابن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطئ، فهذا مما رواه الأعمش عن شيخه أبي وائل وهو من كبار شيوخه، واغتر به ابن خزيمة فأخرجه في صحيحه بناء على أنه من رواية الأعمش عن شيخ كبير له، ثم لما استبانت له علته تفطن وقال: لهذا الحديث علة لم أكن تفطنت لها في الوقت، يعني في وقت كتابته، ثم رواه من الطريق الآخر وفيها يقول الأعمش: حدثت عن أبي وائل. إذن صارت هناك واسطة بينه وبين أبي وائل. طيب، قال: وكذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدثه عنه بل بينه وبينه واسطة، يعني وهكذا الحكم بالنسبة للإرسال الخفي، فإنه شبيه بالمدلس، والفارق بينهما أن المدلس يكون بين الراوي وبين شيخه لقاء، وأما المرسل الخفي فتكون هناك معاصرة ولم يثبت اللقاء. قال: والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق، حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. وهذا موجود عند طائفة من أهل العلم في القديم، فإنهم لا يفرقون بين التدليس والمرسل الخفي، فربما أطلقوا عليه إرسالا وهو مدلس، وربما أطلقوا عليه تدليسا وهو مرسل خفي، والصواب التفرقة بينهما، وإن كان أمرهما متقاربا. لكن إذا سألنا سؤالا: أيهما أشد في الضعف، الإرسال الخفي أو التدليس؟ لماذا؟
لأنه لم يسمع، لم يثبت اللقاء أصلا.
طيب، والمدلس؟
المدلس ثبت اللقاء.
طيب، لكن فيه سقط، فيه سقط بين الراوي وبين شيخه. طيب، هنا سقط وهنا سقط، يعني صار في مكانة واحدة، أليس كذلك؟ فنريد تفريقا دقيقا ينبني عليه هذا الحكم، وإلا فإن الحكم سيكون واحدا. ها؟ كيف يعني؟ ها؟ ما قلنا إن فيه سقط. إذن هو سقط محتمل. صحيح، يعني في التدليس حينما نقول نحن المدلس ونتكلم عن التدليس، ليس معنى هذا أننا قد تيقنا من وجود السقط، وإنما الكلام الآن على عنعنة الراوي الذي عرف بالتدليس، فهذه نسميها تدليسا تجوزا، وإلا فقد يكون الحديث متصلا. فإذا جاءنا الحديث من رواية راو عرف بالتدليس وروى عن شيخه بالعنعنة، فالاحتمال ها هنا وارد. ما هو الاحتمال؟ أن يكون سمع، واحتمال أن يكون لم يسمع، فنحن لا ندري سمع أو لم يسمع. وبما أنه يحتمل أن يكون قد سمع، فصار الضعف ها هنا أقل من الضعف من السقط المتيقن. فالمرسل الخفي السقط فيه متيقن، لأن هذا الراوي لم يلق شيخه بيقين، فبينه وبينه واسطة. وأما في التدليس فاحتمال أن لا يكون هناك واسطة، فلذلك قلنا إن المدلس أخف ضعفا من المرسل الخفي. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين إلى آخره. هذا استدلال جيد، يقول إن المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، فإذا كان أدرك الجاهلية فإنه يكون قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أدرك الجاهلية يعني أنه أدرك الفترة التي كان بإمكانه أن يسلم فيها ولكنه لم يسلم، فهو عاش فترتين، فترة جاهلية وفترة إسلام، وهذا يختلف عن التابعي الذي ولد في الإسلام كسعيد بن المسيب، هذا لا يقال عنه أنه أدرك الجاهلية والإسلام، بل أدرك الإسلام كله. وأما مثل أبي عثمان النهدي وغيره ممن مثل به الحافظ، فهذا عاش فترة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان كافرا ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك احتمال أن يكون أسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كان مكانه بعيدا فلم يرحل ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك لصغر سنه أو لغير ذلك من الاعتبارات والأسباب. وهذا موجود في طائفة من المخضرمين، حتى إن بعضهم قدم إلى المدينة يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، يعني ما كان بينه وبين الصحبة إلا وقت يسير ويكون صحابيا، ولكن ما كتب الله له ذلك. إذن هذا المخضرم يكون قد أدرك، يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل، فإن حديثه يقال له مرسل ولا يقال له مدلس. فلو كان الاكتفاء بالمعاصرة يسمى تدليسا لكانت رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم مدلسة. يقول ولا قائل بهذا، ما أحد قال بهذا، يعني طبعا ما قالها صراحة، لكن هذه فحوى استدلال الحافظ برواية المخضرمين، قال لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. طيب، وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس سمى الإمام الشافعي والبزار وكلام الخطيب يقتضيه، مما ورد عنه صراحة هذا البزار، وقد يكون ورد عن الإمام الشافعي لكني لا أذكر عبارته، وإذا كان صدر عنه فإن هذا يكون في كتاب الرسالة لأن هذا مظنته. وأما بالنسبة للخطيب البغدادي فإنه صنف في هذا كتابا، وهو كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، وفي هذا الكتاب يبين مثل هذه المراسيل الخفية. والخطيب ممن عني بتقعيد علوم الحديث خاصة في كتابه الكفاية، فكلامه في الكفاية يقتضي أنه يفرق بين المدلس والمرسل الخفي. طيب، قال ويعرف عدم الملاقات بإخباره عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع. هل يمكن أن يعترف الراوي على نفسه بأنه لم يسمع من شيخي من الشيخ الذي روى عنه؟ نقول نعم، يحصل هذا أحيانا، مثل أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأبو عبيدة اعترف على نفسه بأنه لم يسمع من أبيه لصغر سنه، وقد لقي أباه ولكن لم يسمع منه لأنه كان صغيرا، بخلاف أخيه عبد الرحمن فإن العلماء أثبتوا له السماع، لأنه وإن أدرك أباه وهو صغير إلا أنه قد سمع من أبيه أشياء يسيرة فأثبتوا له السماع من أبيه. قال ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما. هذا في كثير من الأحيان يستدل به المحدثون على وجود الانقطاع بين الراوي وبين من حدث عنه، فيقولون إنه إذا روى عن هذا الشيخ أدخل بينه وبينه واسطة، يعني حينما نظروا إلى رواياته عنه يجدون أنه يدخل بينه وبين هذا الشيخ واسطة، ويجدون حديثا أو حديثين أو أشياء قليلة حدث عن هذا الشيخ بلا واسطة لكن لم يصرح فيها بالسماع ولم يرد عنه تصريح بالسماع. فهم هنا يقولون ما دام أنه لم يرد عنه التصريح بالسماع ومعظم الأحاديث التي يرويها عن هذا الشيخ يرويها بواسطة فهذا دليل على أنه لم يسمع منه، فيحكم بعض أهل العلم بالإرسال في مثل هذه الحال، يقول فلان عن فلان مرسل. الحافظ يقول هذا لا يكفي، لكن قد يكون الحافظ يعني أن وقوع هذه الزيادة بينهما قليلة، وما دام أنها قليلة فإنها لا تكفي لاحتمال أن يكون سمع منه أحاديث، لكن يبقى السؤال ما الدليل على أنه سمع منه أحاديث؟ إن كان هناك ما يدل على وجود اللقاء بينهما أو صرح بالسماع من هذا الشيخ فإن هذا يكون متصلا على شرط البخاري، وإن كان ليس ثمة إلا المعاصرة ولم يثبت اللقاء ولا السماع فإنه يمكن أن يكون متصلا على طريقة مسلم، ولكن طريقة مسلم كما قلت هي التي عليها هي التي خالفها جماهير المحدثين، وجماهير المحدثين على ذلك المنهج وهو أنه لا بد من ثبوت اللقاء، وإن لم يرد عنهم هذا صراحة ولكن نجد أنه يأتي ضمنا إما بالحكم على مراسيل الرواة في من عاصروهم ولا يثبتون لهم السماع، أو ربما كانت هناك بعض العبارات التي قد تتنزل منزلة التصريح بذلك، والله تعالى أعلم. من الأشياء التي تكون بعكس هذا أن المدلس إذا حدث عن شيخ لقيه وأدخل بينه وبينه واسطة ولكنه لم يصرح بالسماع من هذه الواسطة، مثل ما لو روى قتادة عن الحسن عن أنس، فهل عنعنة قتادة في هذه الحال تضر؟ الجواب لا تضر، لأنه لو كان يريد أن يدلس لأسقط الحسن البصري، لأنه سمع من أنس، هذا لو كان يريد أن يدلس. فما دام أنه أدخل بينه وبين شيخه واسطة وكان بإمكانه أن يسقطها، فإن المحدثين يحملون هذا على السماع ولو لم يصرح فيه بالسماع، هذا بعكس هذه المسألة. قال صنف الخطيب كتاب التفصيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد. الحقيقة أن كتاب المزيد في متصل الأسانيد قد يكون موضوعه مختلفا، لكنه يؤول إلى هذه الصورة، وهي إما التدليس أو الإرسال الخفي. وذلك أن الحديث قد يختلف فيه على راوي، فيكون في الإسناد في بعض الروايات زيادة رجل ويسقط من رواية أخرى، ولكن ذلك الموضع الذي حصل فيه السقط لا يستطيع أحد أن يقول إن السقط ها هنا متحقق، الاحتمال لأن الراوي قد روى عن شيخه الذي سمع منه أحاديث، وربما كان ذلك الراوي أيضا غير مدلس. فهذه مسألة أنا ما أرغب في الدخول فيها الآن لأنها تأتي بعد قليل، فأترك التفصيل فيها في حينه، لأنه تكلم على المزيد في متصل الأسانيد. ولكن في حال التقرير يعني والخلوص بحكم النهائي نخلص بأحد أمرين: إما الأخذ بالإسناد الذي سقط منه الراوي، وهذا لا يحصل إلا في أحيان قليلة بشروط ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، أو الأخذ بالإسناد الزائد. فسواء أخذنا بهذا أو بهذا فليس ثمة يعني سقط في الإسناد. إذن كتاب المزيد في متصل الأسانيد ينبغي أن ينقل من هذا الموضع إلى الموضع الآخر، وقد ذكره الحافظ هناك يعني في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، لكن وجوده ها هنا في حقيقة الأمر لا علاقة له به، لأنه ليس هناك سقط، لأنه لا يقبل الإسناد الذي سقط منه، أو إذا رجحنا الإسناد الذي سقط منه الراوي لا يقبل إلا إذا ورد التصريح بالسمع كما سيأتي معنا، فليس هناك سقط، فهذا ليس هذا محله، ينقل إلى مبحث المزيد في متصل الأسانيد. طيب نقرأ ما بعده، تفضل.
وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد، ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض.
إذن نحن قلنا إن الرد يكون إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، فالسقط في الإسناد انتهت أنواعه أو أسبابه أو أقسامه، وابتدأ الآن بالطعن في الراوي. يعني الآن سيكون معنا نقلة أخرى في هذه المواضيع نراها إن شاء الله تعالى بعد القراءة، تفضل.
خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط، ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي، لأن الطعن إما
يعني يقول الآن هو يقول إن أسباب الطعن أو الطعن في الراوي يكون بعشرة أمور، خمسة تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط، فكان الأولى أن يبدأ بالتي تتعلق بالعدالة ثم التي تتعلق بالضبط، لكن الحافظ خلط بينهما، فربما جاء بشيء يتعلق بالضبط ثم جاء بعده بشيء يتعلق بالعدالة وهلم جرى. لماذا؟ قال لأنه تدرج فيها بحسب شدة الضعف، ولم يرتبها بحسب أن هذا متعلق بالعدالة وهذا متعلق بالضبط. إذن سنحتاج إلى تبيين ما الذي يتعلق بالعدالة وما الذي يتعلق بالضبط. نعم.
لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك.
طيب هذا يتعلق بالعدالة، إذا أحببتم تكتبون عنده هذا يتعلق بالعدالة. نعم.
أو تهمته بذلك بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول.
طيب هذا أيضا متعلق بالعدالة. نعم.
أو فحش غلطه أي كثرته،
هذا متعلق بالضبط.
أو غفلته عن الإتقان،
هذا أيضا متعلق بالضبط. نعم.
أو فسقه أي بالقول أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر، وبينه وبين الأول عموم، وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه.
طيب هذا متعلق بالعدالة.
أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم،
هذا بالضبط.
أو مخالفته أي للثقات،
وهذا متعلق بالضبط.
أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين،
هذا متعلق بالعدالة.
أو بدعته وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة بل بنوع شبهة،
هذا متعلق بالعدالة أيضا.
أو سوء حفظه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من إصابته،
وهذا متعلق بالضبط. طيب كم صار؟ 5-5 ولا ما حصيتوها؟ طيب
نثق في الحافظ يا شيخ.
ها؟
ونثق في عد الحافظ. 5-5
لا لا قصدي يعني صارت 5 للعدالة و5 بالضبط على ما بينا. طيب تفضل. اي نعم.
فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع، إذ قد يصدق الكذوب، لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاماً وذهنه ثاقباً وفهمه قوياً ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، انتهى. وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا، وليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار. وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أخرجه مسلم.
أحسنت. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله هذه الأسباب جملة ولفها لفا، بدأ ينشرها، يعني بدأ في تفصيلها. فهو ذكر السبب الأول من أسباب الطعن في الراوي، وهو قال: لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. ثم قال: فالقسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع. إذن الراوي الذي يوصف بأنه كذاب أو وضاع، إذا وجد في إسناد حديث نستطيع أن نقول عن ذلك الحديث إنه حديث موضوع لوجود ذلك الراوي فيه. وجاءت هذه المناقشة في الحديث الموضوع لأهمية التفصيل فيه. فمما ورد لماذا يحكم عليه بأنه موضوع مع العلم أن الراوي الكذاب قد يصدق، فيقول: والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، أي لا نجزم بأنه قد كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون قد صدق، ولكن هذا لا بد أن يتبين. فنحن لسنا بحاجة إلى رواية هذا الكذاب أصلا صدق أو كذب، فإن كان صدق فما الذي أدرانا أنه صدق؟ إما أن يكون هذا بوجود رواية أخرى من غير طريقه تدل على أنه قد صدق في هذه الرواية، مثل أن يروي هو عن شيخ بإسناد لا مطعن فيه في باقيه، ونجد راويا آخر روى هذا الحديث عن ذلك الشيخ فصار الحديث صحيحا من جهته، وربما كان الحديث مخرجا في الصحيحين. لكن ما الذي يؤكد لنا بأنه قد أصاب في هذه الرواية أيضا؟ فمثل ما قلت، نحن لسنا بحاجة إليها لوجود الرواية الصحيحة من غير طريقه، لكن حتى لو أردنا أن ننظر في روايته فإنه قد يكذب حتى في روايته للحديث الصحيح، مثل ما جاء في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، إلى آخر الحديث. جاء بعد ذلك أحد الوضاعين وهو حماد بن عمرو النصيبي، فروى هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة نفس الحديث، فهو يقول إنه رواه عن الأعمش، والحديث الذي في مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح، وكلاهما الأعمش وسهيل يرويانه عن أبي صالح عن أبي هريرة. فبين أهل العلم أن هذا كذب ووضع أيضا، لأنه وضعه على الأعمش، والحديث صحيح لا شك فيه لكن من غير جهته، لكن من طريقه فإنه قد كذب في دعواه على الأعمش. ويدخلها في هذا أيضا ما يعرف بسرقة الحديث، هذا أيضا من أنواع سرقة الحديث، لكن أحيانا يكون من سرقة الحديث أن يروي الراوي عن الشيخ نفسه، مثل ما لو جاء حماد ورواه عن سهيل نفسه وهو يكذب لأنه لم يسمعه من سهيل، وإنما وجد الناس يروونه عن سهيل فادعى سماعه من سهيل. وهذا كثير، سرقة الحديث موجودة يعني في كثير من الرواة الذين عرفوا بهذا، مثل يحيى بن عبد الحميد الحماني وغيره، فهؤلاء عرفوا بسرقة الحديث، وسرقة الحديث من أنواع الوضع في الحديث. فلهذا لسنا بحاجة إلى مثل هذا النقاش، إذا كان الراوي كذابا انتهى أمره. لكن لعل الذي أثار هذا الموضوع أن بعض الأئمة كسفيان الثوري حدث عن الكلبي والذي هو محمد بن السائب الكلبي، والكلبي معروف بالكذب ووضع الحديث، فقالوا لسفيان: لماذا تروي عن الكلبي وأنت تعرف حاله، يعني أنه كذاب؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. طيب، هل معنى هذا أن سفيان الثوري إذا روى عن الكلبي فإن الرواية تكون صحيحة؟ أقول: لا تكون صحيحة، وإنما بعض أهل العلم يتجوز في رواية الضعيف، وبخاصة إذا كان ذلك متعلقا بالتفسير. فسفيان الثوري أحيانا يحتاج إلى أن يروي عن الكلب شيئا من التفسير، إما من تفسيره هو، يعني أنه يفسر بعض الآيات، وهذا لا يمنع، مثل ما أن الواحد منا الآن يستطيع أن يفسر الآيات بمقتضى لغة العرب، يبين معنى هذه الآيات، وإن لم يكن قد فسرها بآية أخرى ولا بحديث، وإنما فسرها بما فهمه من هذه الآيات. هذا موجود، وكثير مما ينقل عن المفسرين الذين عرفوا بالتفسير كمجاهد وغيره من التابعين ونحو ذلك، نجد أنه من هذا القبيل، يكون فسر الآية بما فهمه إما من لغة العرب وإما مما رواه عن ابن عباس مثلا أو نحو ذلك، لكن المهم أنه مجرد تفسير لا يحتاج معه إلى إسناد، لا يحتاج معه أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في تفسير الآية. فهذا مما تعرفه العرب بلغتها. أو يكون الكلب هذا روى تفسيرا أيضا مما يسوغ ويمكن قبوله لأنه يتفق مع لغة العرب عن بعض شيوخه الذين يروي عنهم، فهذا كله أيضا مما يحتمل. فإذا سفيان الثوري يأخذ عن الكلب الأشياء التي يمكن احتمالها، أما الأخبار التي تتعلق بالحلال والحرام والعقائد ونحو ذلك، فإن سفيان الثوري حاشاه أن يأخذ عن الكلب شيئا من ذلك. ولو فرضنا أن سفيان أخذ عن الكلب شيئا من ذلك، فإن هذا لا يعني أنه صحيح، يكون اجتهادا من سفيان الثوري، وما دام الكلب موجودا في الإسناد فالكلب عرف حاله، فيترك ذلك الذي رواه عنه سفيان الثوري، والله تعالى أعلم. طيب، بعد هذا الكلام على بأي شيء يعرف الوضع في الحديث، وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، هذا نتركه بعد الاستراحة، يعني نستريح الآن قليلا ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نواصل.